الحمد لله، ونسأله المزيد من كل خير، ونسأله البركة فيما وفقنا ووفقكم إليه من هذه المجالس المعقودة والمحافل المعهودة لزيادة المعرفة وزيادة شرف العلم والتآلف والتعارف والتشرف بلقاء الصالحين ونظر الصالحين والارتباط بالصالحين في مواقع الصلاح والتقى. نحمد الله مكررا على نعمه، ونسأله أن يحفظ لنا ولكم علماءنا وصلحاءنا وأهل التقوى، كانوا من أهل الظاهر وأهل الباطن، وأن يحفظ الأمة بعمومها، ويحفظ هذه البلدة بخصوصها، ويحفظ طلاب العلم فيها الذين فرغوا أوقاتهم وفرغوا أنفسهم لنيل النصيب الأوفى والأوفر من طلب العلم الشرعي النافع. زماننا وزمانكم ضعف فيه الاهتمام بالعلم، وضعف فيه الاهتمام بالصحبة على الوجه الصحيح، وأشار الأمر في ذلك إلى ما سمعناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. هذا كلام عظيم وقاعدة شرعية واعية وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للعقلاء، للكبار، للشباب، للرجال، للنساء، للحكام، للمثقفين، لكل من يريد أن يسلك مسلك الدين الصحيح. وربط هذا الدين بالخلة وهي الصحبة، والصحبة سمعتم الحديث فيها حول مسألة الجليس الصالح والجليس السوء، وهذه إحدى قواعد الديانة التي يبنى عليها سلامة التفكير وسلامة التوجه وسلامة العبادة وسلامة العادة. الذين يتخذون أخلا مؤمنين يدعونهم ويرعونهم برعاية الدين ورعاية الآداب والمحافظة على القيم والمحافظة على الواجبات، ينعكس هذه الخلة على نفس الدين الذي هم منتمين إليه، فيرتفع مستوى الدين بالخلة الصالحة وبالصحبة الصحيحة. وإن كان الإنسان متدين، ولكن الأصدقاء والأصحاب والمجالسين والذين يألفهم ويعرفهم ليسوا من أصحاب الخلة الصالحة، ولكن من لفيف وأشتات المجتمع الذين تأخذ بهم الأهوى، تأخذ بهم الأنفس، تأخذ بهم الانحرافات، تأخذ بهم العواطف، فصداقتهم وخلتهم على خطر مع طالب العلم ومع السالك إلى الله سبحانه وتعالى. والأخلاء كما وصفهم الله في القرآن: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيضا تشير الآية إلى أهمية الدين، وأن الدين هو سلاح المؤمن الذي يجب أن يكون مستقيم على طريقين: الطريق الأولى المشيخة، عمن تأخذ، ممن تستفيد، ممن تتلقى. الثانية الصحبة، الخلة، من تجالس، من تألف، من تسمع، من تحب، من تكره. عندما يتبلور اعتناء المريد وطالب العلم بهذين الأمرين، تصحيح علاقته بمشيخته وتصحيح علاقته بخلته، تنطوي له مسافة الزمان. ما معنى تنطوي له مسافة الزمان؟ أي بمعنى يصفو له الخاطر وتنكشف له كثير من أسرار النفس، ويطمئن عنده البال والقلب، ويجريه الله في مجال الخير، يستشعر بالراحة في طاعة الله، لأن عنده مشيخة صحيحة وخلة مباركة تحثه على الخير، تحثه على فعل العمل الصالح. والعكس والعكس، والحقيقة أن العكس يعني بمعنى الجانب الآخر هو الغالب في حياة الغالبية من المسلمين. نحن لا نريد أن نتكلم عن غير المسلمين، نتكلم عن المسلمين لأننا جزء منهم. والمسلمون اليوم يعيشون هذين الإشكالين: ضعف علاقتهم بمشايخهم أهل السر وأهل العلم، وضعف علاقتهم بالأخلاء الصالحين، والبحث عن أخلاء من نوع آخر. ارتجف العالم بهذا، فسد العالم بهذا، ضاع كثير من الشباب بهذا، ضاع كثير من البنات بهذا. والحديث الشريف يتكلم عن الخلة ويتكلم عن الصحبة إضافة إلى المشيخة في زمن ماضي. أما اليوم فقد توسعت دائرة الخطر في حياة الشباب وحياة الفتيات حول هذه القضية، قضية اختيار المشيخة الصالحة واختيار الخلة السديدة السليمة. فاليوم لم يعد الصحبة مبنية فقط على معرفة الفرد، ولكن دخلت الآلة، دخلت الوسائل التي تشكل عقل الجيل وتشكل عقلية الفتاة وتصنع العواطف بطريقة منحرفة وتبني الطموحات بطريقة اندفاعية غير سديدة. جاء من هذا في هذا العصر ثمرة خطيرة في واقع الشباب، في واقع الكثير من البنات، في واقع الكثير من المجتمعات. ولعل فيكم الكثير من الشباب الذين قدموا إلى هذا الموطن من بلدان متعددة تختلف في أساليب ثقافتها وتعليمها ودراستها وعلاقاتها. فلذلك عندما نتكلم بهذا المنطق في هذه البلدة ومع هذه الصفوة، فنحن نتكلم على سبيل التقييم. نحن مدعوون أن نقيم أنفسنا ونقيم غيرنا. فإذا تكلمنا عن أنفسنا لسنا أفضل من الخلق، لكن لدينا ضوابط وثوابت في الارتباط بالمشيخة وفي الارتباط بالبحث عن الخلة الصالحة أكثر من كثير ممن يعيش في هذه المجتمعات. وأيضا ضابط الوقت، عندما يكون طالب العلم والمريد يعرف كيف يضبط وقته يستطيع أن يبتعد عن كل خطورات الوسائل المطروحة اليوم في الساحة. الوسائل علم، جاءت ثمرة من ثمرات العلم. مكبر الصوت ثمرة من ثمرات العلم، لاقط الصورة ثمرة من ثمرات العلم، الوسائل الحديثة ثمرة من ثمرات العلم، وليست هي السبب الأساسي في الانحراف، لكن هي السبب الموصل الانحراف إلى من يعشق الانحراف، هي السبب الموصل الفساد إلى من لديه استعداد في الفساد. لذلك مثل هذه المحاضن العلمية والمجالس العلمية في هذا العصر تحتاج إلى رفع مستوى في علاقة الإنسان بالصاحب والخليل، سواء كان الصاحب الإنسان أو كان الصاحب شبكات التواصل، سواء كان الصاحب من تجالسه وتآكله وتشاربه في سوقك وحياتك، أو من تتصل به ويتصل بك، أو من تراه في هذا الزمان. اليوم تعددت رؤوس المشيخة، قد يصل طالب العلم اليوم إذا أطلق النظر ومد البصر أن يرى نماذج من المشيخات في العالم، ربما يكون يختلفون أصلا في ضوابط علمهم وفي نماذج وعيهم. وبالنسبة للشاب الصغير والفتاة الغريرة التي لم تثبت ولم يثبت الشاب في العلم والارتباط، تهتز عنده العلاقة بالدين. ولهذا قال بالنسبة لمسألة الدين: كل امرئ منا على دين خليله، المرء على دين خليله. خليلك التلفاز، إذا خليل جامد، خليل مادي، صديق مادي، وكان التلفاز مرحلة، لأن جاء أشد منه وأسرع منه في الوصول إلى الانحراف، وهي شبكات التواصل أو ما تسمونه بالنت. وهذا واقع عصر، هذا شيء نعيشه اليوم، كل منا بيده جوال وينطلق في الرؤية وفي المتابعة وفيما يحتاج إليه. أليس هذا يحتاج إلى قيم وميزان لأجل نحافظ على شرف العقل ونحافظ على عاطفة القلب، ومن خلالها يصبح الظاهر والباطن سواء؟ الظاهر والباطن أي بمعنى أنك يراك الناس تصلي، يراك الناس تصوم، يراك الناس تحمل السواك، يراك الناس عليك سيما العلماء، هذا ظاهرك. لكن ربما يكون باطنك فساد، قذورات، أوساخ، عهر، حلال. الناس لا يرون هذه القيم الداخلية، يرون ظاهرك. دين الإسلام من خلال المشيخة، من خلال الخلة الصادقة، يرتب عندك هذه المسألة. إذا كان الشيخ هو الذي يدلك ماذا تقرأ وماذا تنظر وماذا تسمع، ويعظم لك شرف حفظ اللسان وشرف حفظ العين وشرف حفظ السمع وشرف حفظ الفرج وشرف حفظ الجوارح كلها، يرتقي عندك الوعي بمشيخة المباركة الذي يدلك على طريق الهدى في الدنيا، ولا شك أنه سيدلك على طريق الجنة في الآخرة. والثاني صديقك، صاحبك، صاحبك سواء كان العنصر الإنساني أو كان العنصر المادي. فكم من أناس لم تفسدهم صحبة الناس، لكن أفسدتهم صحبة الدينار والدرهم والأجهزة وقاذورات الحياة. وهذا كثير، وخاصة في عالم النساء التي لا يختلطن في بعض البلاد بالرجال، لكن يدخل الفساد إلى عمق البيوت، وربما يصل كثير من الجيل المنحرف إلى كثير من الفتيات وهن داخل بيوتهن بواسطة الوسائل. إذا لابد من ترشيد هذا الجيل لأجل يكون له شيوخ فوق مستوى الأب وفوق مستوى الأم، لأنه حتى أحيانا وجود الأب وجود الأم بحكم العادة والاحتكاك الدائم تسقط قيمة التأثر بالأب والأم. إذن مهمة الشيخ معادل ثالث بعد الأب، بعد الأم تأتي المشيخة. المعادل الرابع الخلة الصالحة، الصداقة. من تختار من الأصدقاء؟ هل تختار من يرغب في التدخين؟ هل تختار من يرغب في مظاهر الكات وأشباهها وأمثالها؟ أنا أكلمك كطالب علم، أخاطبك كطالب علم يلقى عليك النظر لإنقاذ المجتمع من القاذورات، لإصلاح المجتمع من الانحرافات. المجتمع لن يصلح لوحده، لن تتغير المجتمعات هكذا بينزل جبريل وبيغيرها، لن تتغير إلا بتغيرنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا جمعتم في مثل هذه المواطن فالهدف الأعلى والهدف الأسنى الذي من أجله تقام الدور العلمية وتقام من أجله الأربطة وتقام من أجله محافل ومجالس العلم إنما هو إصلاحك. لكن لن يتم لك إصلاح صحيح إلا بهذه الضوابط. لا تجعل عقلك هو الذي يقودك، ولا تجعل عاطفتك هي التي تقودك. في مرحلة تلقيك وطلبك يجب أن يكون أستاذك يقودك، شيخك. وأيضا تختار لك الأخ والصديق والصاحب الذي يعينك على طاعة الله، يعينك على زيادة العلم، يعينك على محاربة الشهوة والهوى، لأننا جميعا ركبت فينا الشهوة، لا يستطيع إنسان يتجرد عنها لأننا لسنا ملائكة. تأتي الشهوة وتغزو كل إنسان. إذن من مهمة الشيوخ، مهمة الصحبة الصالحة، تعديل هذه الشهوة حتى توضع في مكانها الذي من أجلها خلق الله الإنسان. وغالب ما ترون في الزمان من هذا الخلط والخبط والفوضى القيمية والأخلاقية والصراع الاجتماعي والطائفي والطبقي وغير ذلك من نماذجها، سبب في ذلك لم تعد هناك مشيخة صالحة ترشد الناس إلى الحق، ولا توجد خلة سليمة تدل الأخ والصديق والزميل والمحب والمحبوب على مواطن السلامة. للأسف كما قال الله تعالى: استحوذ عليهم الشيطان. الناس ما تدري إن في مخلوق فيه من الذكاء الكثير، عنده تجربة في الإنسان واسعة، عنده من الوسائل ما لا يعقل. ربما لو نظرنا إلى كل وسائل الحياة سنجد الشيطان يتبناها ويؤدي الدور في تأثيرها على الإنسان، ليس لأجل أن يستقيم ولكن لأجل أن ينحرف. لذلك صار الشيخ عندما سمحوا لكم مثلا بدخول الجهاز مثل الكاميرا المصورة، لا شك أنها دخلت بإذن الشيخ. هذا الميكروفون دخل بإذن الشيخ. طيب كيف يسمحون بهذه وسائل حديثة؟ لأنها ستؤسلم، لأنها ستوظف كآلة أو كوسيلة في التأثير على هذا الجيل، جيل الإعلام، فيصبح جيل الإعلام في خدمة الإسلام، وتصبح وسائل الإعلام في خدمة الإسلام. والإسلام كلمة في زماننا مطاطة واسعة، في ناس يدعون الإسلام وليسوا من أهله، في أناس يضعون الإسلام في شروطه وأركانه في غير موقعه، في أناس يفسرون الإسلام على غير حقيقته. أنتم عندما تطلبون العلم أمامكم مشروعات كبيرة خطورة في هذا الواقع، اشتبك فيها الماضي بالحاضر والمستقبل، اختلط فيها الحابل بالنابل. قد يكون من الصعب جدا في سنكم هذا أن تدركون هذا، لكن من عاش قبلكم وتأتمرون بأمره وتلتزمون لمشيخته وتتأدبون بأدبه، سيدلك على مخارج الخير إذا حصل الشر، مثل المخارج الموضوعة في الطائرة إذا حصل لا قدر الله حادث، مخارج تنقذك في ساعة الهلاك. أما إذا وجدت أناس منها في هذا الزمان ممن يأخذ بك إلى مواقع الهلاك، مواقع الهلاك العاطفي، مواقع الهلاك المعرفي، مواقع الهلاك التعليمي، مواقع الهلاك التربوي، مواقع الهلاك الاجتماعي، بالطبع سيتكون جيل في حد ذاته له اسمه الإسلامي وله حجمه الإعلامي، لكنه يدعو البشرية إلى الانحراف. طيب ما هو الانحراف؟ الانحراف أن تجد تجسيد البغضاء بين الناس، الحسد بين الناس، القتال بين الناس، الذم بين الناس، سوء الظن بين الناس. هذه كلها أمراض تأتي عن طريق المشيخة، ويزيد عليها الخلة الفاسدة، وتترقى وتتنكى بالمشيخة الصالحة. بلدكم هذه التي تعيشون فيها الآن، ولا شك أنكم تنتمون إليها بالمرحلة الزمنية التي تدرسون فيها، هي في الأصل قائمة على المشيخة وقائمة على الخلة الصادقة، فكل ما ترونه فيها من مظاهر إنما قامت على المشيخة. واليوم المشيخة ضعفت، لكن لا زالت آثارها قائمة، أفضل بكثير من كثير من البلدان التي انتزعت مشيختها ونزعت من الجذور وركبت مشيخة أخرى وتكونت خلة جديدة، إما أن تكون بطريقة أو بأخرى. إذن نحن يجب أن نحافظ على ما بقي وأن ننشئ جيل يحمل هذه الأمانة، حضرموت وخاصة تريم وما حولها، بل وبلاد اليمن ومثلها كثير من بلاد العالم تعرضت إلى نقض ضوابط المشيخة. وما هي ضوابط المشيخة؟ الأربطة، دور العلم، زوايا العلم، مشايخ العلم، العلماء، الصلحاء، حتى قبضوا، حتى أخفوا عن مسرح الحياة. جاء البديل، المدرسة الحديثة على ما فيها، جاءت المعلمين بصفة معينة، أنصاف المثقفين، جاءوا ناس ليس عندهم تبحر في العلوم الشرعية، بل جاءوا ناس يسهل عليهم ارتكاب المعاصي، يحبذون هذا للشباب، يرتبطون بوسائل التواصل، يرتبطون بنماذج الألاعيب في الأرض. كل هذا حول الحياة الإنسانية وحول الحياة الاجتماعية وحول الأمة الإسلامية إلى أسواق وإلى أبواق. ما تفكر الناس إلا بفكر السوق، ولا تتكلم إلا بلسان الإعلام وهو المسمى بالبوق. ما السبب في ذلك؟ أن كل الحياة يروج لها على هذه الطريقة. عندما أنتم تدخلون إلى مثل هذه البلدان أنتم تعيدون صياغة أنفسكم، وبالطبع كل منكم مسؤول عن نفسه. لا تعتقد أن الشيخ سيصنعك إذا فسدت، لكن هو سيرشدك وسيدلك على الطريق السديد، وسيعرفك من أنت، وسيبرز لك سر جوهرتك، وسيصفي عندك مداخل العقل، وسيساعدك على حفظ النظر، وسيساعدك على حفظ اللسان من خلال ما تقرأ في كتب التربية، من خلال ما تدرس، من خلال ما تجالس. سيسهم معك في الجانب العملي عندما يدعوك إلى صلاة الجماعة، عندما يدعوك إلى قيام الليل، عندما يلاحظك، عندما يشير إليك، عندما يبتسم لك، عندما ينظر إليك. هذه علاقات معنوية تعرف بمشيخة الصالحين، يبنون عليها بناء عواطف الإنسان الإيجابية لترفع مستواه، حتى أن البعض قد يبلغ إلى درجة عالية في مراتب الارتباط بالحق بعد أن يعرف آدابه مع الخلق. وهذه صفة ما رأيناها إلا في الذين قد ماتوا، ممن يذكرون في تراجمهم من القيم والآداب والأخلاق. لذلك لابد أن نفكر جميعا في المحافظة على العلاقة بالمشيخة والعلاقة بالخلة الصادقة. ما ترى ولا تسمع عن شيخ من أهل العلم أو من أهل السر أو من أهل الولاية أو ممن يذكر بالخير إلا وتزوره، إلا وتطلب منه الدعاء، إلا وتطلب منه الإجازة. كل هذا يساعدك على بناء باطنك من الداخل. فهؤلاء دائما يذكرونك في الدعاء، ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء. فأنت تدخل في ألفاظ تجري على ألسنة أناس طهرت قلوبهم وطهرت أرواحهم وسمت نفوسهم، ما عندهم شيء من الشهوات حتى تتغلب على ألسنتهم وألفاظهم، ما يرغبون إلا في صلاح المجتمع. وكان بيود الكثير منهم أن يخوضوا معركة صلاح المجتمع فيه، لكن تغير المجتمع، تغيرت ملامح البشرية، تغيرت ملامح الحياة، فاعتزل الصالحون عن المجتمع وعاشوا داخل بيوتهم. واليوم الذي بقوا في وسط المعركة هم قلة. إذا كان دار المصطفى وبعض الأربطة ومواقع التعليم لا زالت قائمة، هذه كمثل ما تسموه الاتجاه المعاكس. التيار العالمي والإقليمي والمحلي يسير في تيار آخر. وجود هذه المواقع معاكسة لذلك. ولما أقول معاكسة ليست ضد، لكنها مهذبة، أي مفلترة، تقوم بتنظيف الخطأ الوارد علينا. تأتي أخطاء في المجتمعات مصنعة مهيئة منزلة على أمة محمد، إما عن طريق الفضائيات، إما عن طريق العلاقات، إما عن طريق أفراد الشر في الأرض، إما عن طريق ما ينشر في هذا الوجود من المتناقضات، عمل شيطاني في الأرض. عندما تقف أمثالكم وأشباهكم أمام ذلك بشيء من الصبر والصدق مع الله سبحانه وتعالى، وتزداد الهمة في خدمة الأمة والرغبة في تصحيح الواقع، يؤيدك الله، تجد التأييد ينتشر. رأيتم التأييد في الدورة، رأيتم التأييد في انتشار الدعوة، رأيتم التأييد في عالمية الرؤية التي دخل إليها من أطراف العالم من يأتي إلى هذه الدار وإلى غيرها من الأربطة المباركة لطلب العلم. ماذا يدل؟ يدل على أن الزمان يعيد نفسه، كما بدأنا أول خلق نعيده. حضرموت وتريم وسيوون وما حولها التي فيها الأربطة كانت في مراحل سابقة يأتي إليها من كل بلاد الناس لطلب العلم، ومرت بعد ذلك فترة انقطع ذلك حتى لم يعد تذكر أو لم تعد تشهر أن حضرموت بلاد علم، وكونت مواطن أخرى وبؤر تعليمية أخرى في مواطن معينة، صار الجيل المشكل ضمن المدرسة، ضمن الجامعة، ضمن الصراع الفكري، ضمن الصراع الطبقي، ضمن الصراع الطائفي، يتوجه إليها. فحشي وملئ غضب على السلف وغضب على السابقين، تصورات معرفية منحرفة، ونظر إلى المدرسة التقليدية الأبوية بنوع من أنواع الحقد والضرر والمعاني السيئة، حتى أصيبت الأمة بداء الأمم كما سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أصابكم داء الأمم؟ قالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: البغضاء والحسد، لا أقول حالقة الشعر ولكنها حالقة الدين. فالخلة السيئة تفسد الدين، والبغضاء والحسد يفسد الدين. ومثل هذه الدعوات التي أنتم الآن تدعون إليها تبعد من قلبك نسبة الحسد والبغضاء، تقربك إلى أخيك، تعرفك دورك في المجتمع، تعرفك كيف تحارب الشر وكيف تصلح الشرير وكيف تقربه إلى الله وكيف تهدي له العافية وكيف تحرص عليه وكيف تشفق عليه وكيف تترحم به وكيف تجذبه إلى الله كما جذبك شيخك إليه، كما عرفك شيخك مولاك، كما عرفك دينك، كما عرفك ترتيب وظائف أوقاتك. فتحرص أنت كما وجدت في هذه المحاضن من يحرص عليك، تحرص على المسلمين، وهذا ميراث من ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فعندما تكون عندك نسبة من الحرص أن تهدي الضال، ترشد الجاهل، تعلم الغافل، تربط الناس بالله في بيتك، في مجتمعك، بالقلم، بالكتابة، شبكات التواصل تستخدمها استخدام إيجابي، تكتم ما ينفع الناس، أنت في هذه الحالة تسهم في إزاحة مساحة الظلمة. كلما انفتح باب من إزاحة الظلمة دخل النور، وكلما انفتح باب من الظلمة ضعف النور. وما هو النور وما هي الظلمة؟ النور دين الإسلام الذي جعل لسان سيد الأنام، والظلمة فكر الشيطان ونفثات الشيطان ووساوس الشيطان وخطوات الشيطان. ونحن يجب أن نعترف أن هذا العدو المخلوق خلقه الله لأجل اختبارنا وابتلائنا، وأول مشروع وضع إخراج آدم من الجنة ونجح، أخرجه من الجنة وخرجت معه ذريته. مشروع الثاني قتل قابيل هابيل ونجح فيه، وصار مشروع القتل في الأرض قائم في البشرية. ثم مشروع الكفر، فجاء الكفر مشروع إبليس في الأرض وانتشر في الأرض الكفر. بقي أهل الإيمان يحافظون على شرف العقائد وعلى شرف الديانة وعلى شرف الأمانة وعلى شرف التلقي، هذا الذي ساروا عليه تيار الأنبياء، تيار العلماء، تيار الأولياء، وغاص الشيطان فيهم ودخل إلى الذين أسلموا في الأرض والذين اتبعوا الأنبياء وفرقهم. فقام كثير منهم حرفوا آيات الكتب السماوية، وبعضهم بعد عن الدعوات التي كانت في عقائد السلف الصالح ممن دعاهم إليه الأنبياء، فكفروا بالله وأشركوا بالله وعبدوا عزير وعبدوا عيسى واتخذوا لله صاحبة وعبدوا الأوثان وهم بشرية. لكن استحوذ عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان هذه الأفكار وصارت قريب من عواطفهم، وما فهموا حق المشيخة ولا فهموا حق الصحبة، فوقعوا في شر أعمالهم. لذلك علينا جميعا أن نحرص على هذا العطاء الذي من الله به عليكم، وإن شاء الله يكون على غيركم، حتى تنالوا بركة هذه المواطن، وفي ذات الوقت نعرف بركة الزمان. هذه تنفسات من تنفسات الزمان هيئها الله تعالى لكم ولعلمائكم ومشايخكم، حتى يستطيعوا أن يصيغوا هذه الأجيال صياغة صحيحة. ويجب علينا أن نعلم أن كلمة الزمان تقتضي أن الله جعل في الأرض مواطن لصياغة الإنسان، في منها مواقع العلم، وفي منها ليست مواقع العلم لكن مواقع الطاعة، مواقع العبادة، مما يصيغ الإنسان المسجد، مما يصيغ الإنسان الخلوة، مما يصيغ الإنسان الأسفار، مما يصيغ الإنسان ذهاب الناس إلى الحج، مما يصيغ إعادة ترتيب الإنسان زيارة المدينة والحبيب صلى الله عليه وسلم، مما يصيغ الإنسان مجالسة أهل الله، تعيد عند الإنسان عوامل الإيجابية فيه حتى يظهر الله عليه سر الدين وبركة الدين وشرف الدين. هذه الأيام أمة محمد تتجه إلى الحج، وكثير من حبايبنا ومشايخنا وإخواننا من هذه الدار ومن غيرها رحلوا إلى هناك لأجل يصلون إلى تلك المناسك. ماذا يريدون؟ ما هي الأهداف؟ ما هي النتائج؟ ولماذا؟ وخاصة أن كثير من الذين يذهبون من البسطاء أو ممن لا يرغب في السفر، لكن فرض الله علينا الحج فريضة، واعتبر أن كمال الإيمان بها، ومن مات ولم يحج مات يهوديا أو نصرانيا، نسأل الله الحفظ والسلام. لماذا؟ لأن التربية العملية أفضل من تركها، يعني بمعنى أنك لما تذهب إلى الحج في تربية، تربية من عندما تخرج من بيتك، تربية من قبل ما تخرج من بيتك، لابد تتخلص من التبعات التي عندك للناس، من ظلمت، من شتمت، من آذيت، ما يعتبر حج إذا تذهب على غير ضابط شرعي بينك وبين الناس. كذلك عليك ديون للناس، يجب أن تستسمح أصحاب الديون، أيضا أن يكون حجك من حر مالك أي من حلالك، هذه شروط وضعها الله لأجل حسن أداء الفريضة الشرعية التي ترقيك في هذا الوجود. ولهذا يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هو صعب جدا أنك ترجع في شكلك كما يوم ولدتك أمك، ما يتأتى، لكن قال لك أنك ممكن تعود كيوم ولدتك أمه، من حيث المعنى أنك خلال حياتك تحملت أوزار، تحملت ذنوب، تحملت أخطاء برضا أو بغير رضا، بوعي أو بغير وعي. عندما تذهب إلى هذه المواطن زمانا ومكانا، ما معنى زمانا؟ في أشهر الحج، لو راح في غيرها لا، إلا من حيث العمرة. زمانا ومكانا، مكانا في عرفة، مكانا في منى، مكانا في الحرم الشريف، مكانا في المدينة، إذا جمعت بين هذين هنا صح لك أن تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، ويقال لك استأنف العمل، ابدأ حياتك من جديد. الله يمن علينا بذلك ويجعلنا أهلا لما هنالك، يهيئ لنا ولكم أسباب الحج وأسباب العمرة وأسباب الزيارة بما يختاره الله لنا ولكم، سواء كان في مرحلتنا أو المراحل القادمة، ويحفظ تلك المواطن التي يدور فيها التعبد والتي تدور فيها الطاعة والعبادة من أجل الله، ويحفظ بلاد المسلمين مما ورد عليها من هذا البلاء الذي أصاب بلاد المسلمين. ما من بلد إلا وفيها من يئن، وما من بلد إلا فيها من يتوجع، وما من بلد إلا وفيها الأيتام، ما من بلد إلا وفيها النازحين، ما من بلد إلا فيها الحروب، ما من بلد إلا وفيها الأرامل، ما من بلد إلا وفيها شعوب متسولة. هذه ظاهرة الآن فيما تسموه بالعصر الحديث، أن تجد شعوب صارت تعيش على التسول، منها اليمن. اليمن ما كانت تعرف التسول، اليمن رجال شرف يأكل بيده ومن عرقه، حولونا في هذا الزمان إلى شعوب تبحث عن المساعدات ممن هب ودب، حتى صارت بيوت وعائلات ما عندها قدرة على أن تعيش إلا إذا مدت كفها للغير. هذه ظاهرة خطيرة، وإذا ما يتغشى الله العباد برحمته ربما يأتي الشيطان في سياسته فيسقط أيضا قيمة السؤال، حتى لا تجد أحد في الأرض إلا وهو يعاني من الفقر ويعاني من الجوع حتى يكفر بالله. وهذه ظواهر الدجال كما أخبر عنه النبي في آخر الزمان، التضييق، تضييق على الناس، الحصار الاقتصادي، الحصار الفكري، الحصار الاجتماعي، حتى يقول فيها القرآن: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر من؟ ما قال متظاهرين، قال متظاهرين، قال بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني بمعنى أن عندهم ذنوب، هي التي أوقعت هذا الأمر. عليهم أن يلجوا إلى الله. إذا أصبتم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ليسلكوا هذا المسلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نحن فرغنا القرآن من محتواه. القرآن نقرأه على الأموات، القرآن يقرأه الشباب للتعليم والدراسة وهذه مهمة، لكن فوق المهمة الكبرى أن القرآن قائد الأمة إلى السلامة في الدين والسلامة في الدنيا والسلامة في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربطنا بكتابه ويجعلنا أهلا لما جاء به سيد أحبابه، وأن يرزقنا إن شاء الله التعظيم لجنابه، ويباعد بيننا وبين أثر الشيطان والنفس والهوى والدنيا، ويبارك في طلبة العلم أينما كانوا وحيثما كانوا، يحفظ هذه البلدة ويزيد أهلها ومن فيها من الخير من الاستقرار ومن حسن الاستمرار، وينقذ بلاد المسلمين وبلاد اليمن مما حل بها من الفساد والأذى والإحن والمحن والحروب والفتن. اللهم نسألك بسبب أسمائك الحسنى وصفاتك العلى إلا ما رحمت هذه الأمة وجمعت كلمة هذه الأمة وأصلحت أمر هذه الأمة وشفيت الأمراض وأزلت الأغراض والأعراض وأصلحت الشان وقضيت الحوائج وحفظت الحجاج والمعتمرين والزائرين والمسلمين على سيد المرسلين. واقسم اللهم لنا مما تعطيهم وما تمنحهم في كل عطاء باطن وظاهر، واجعلنا صادقين فيما نفعل، صادقين فيما نقول، صادقين فيما نعتقد. اللهم سخر لنا من الشيوخ والمربين من يدلنا عليك. اللهم إنا نتمنى أن ييسر الله لنا ولأجيالنا ولأهل عصرنا من يدلهم عليك ويعرفهم الشرف الذي لديك، حتى يسلكون مسلك الصلاح، مسلك التقى، مسلك الهدى، مسلك العافية. اللهم هب لنا ذلك بمحض الجود والمن والفضل والكرم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.